بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في باب صلاة التطوع. ذكرنا جملة من المسائل أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله: ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. قاله إسحاق: ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمن المأموم، يعني يقول آمين بعد دعاء الإمام، ومعنى آمين اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. قد ذكرنا لكم أن آمين بعد الفاتحة هي من السنن. آمين بعد قراءة الفاتحة هي من السنن، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. وهنا إذا دعا الإمام في القنوت، في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، يقول المأموم يقول آمين، اللهم اهدنا آمين، ومعنى اللهم استجب، كأنه يؤمن على دعاء الإمام. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمع من الصحابة، جمع من الصحابة. قد ذكروا أيضا أن هارون عليه السلام كان يؤمن على دعاء موسى، كان يؤمن على دعاء موسى. ذكر هذا في السير وفي التفاسير. المقصود بأن المأموم له أن يؤمن خلف الإمام في دعاء القنوت، دعاء القنوت، وهو أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. أما الزيادات التي يقولها بعض المأمومين، بعض المأمومين يقولونها في الصلاة، فهذه زيادات غير مشروعة، وإنما هي قيلت استحسانا، زيادات غير مشروعة وإنما قيلت استحسانا، يعني مثل قول بعض المأمومين أشهد أو كذا، هذه في الحقيقة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن من جاء بعده ممن يعتد بأقواله، وإنما هي استحسانات لبعض الفقهاء يقولونها تناسب الحال. والأولى التمسك بما جاء في الأحاديث والآثار وعدم تجاوز ذلك، ويقول الإنسان في كل حال آمين، حتى ولو كان فيه تعظيم لله عز وجل التي فيها معنى التسبيح، فكأنك أنت تؤمن على دعاء الإمام، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء طلب أو دعاء عبادة، يعني على نوعي الدعاء أنت تؤمن على دعاء الإمام. قال: ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه. مذهب الحنابلة على أن الداعي في دعاء القنوت في غيره إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه بعد الدعاء بيديه، مسح وجهه بعد الدعاء بيديه، هذا هو مذهب الحنابلة. ويريدون فيه حديث عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي إسناده عثمان ابن إبراهيم. وكذا حديث ابن عباس أيضا حديث ضعيف عند أبي داود وابن ماجه. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه يميل بعد أن أطال النفس استطرد في إسناد هذا الحديث كأنه يشير إلى أنه يمكن أن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، وذلك لمجموع طرقه. لكن الذي يظهر بأن الحديث ضعيف ولا يرتقي إلى درجة الحسن، وقد حكم عليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق بالضعف، أن ضعفه غير منجبر. عليه ينبغي أن نقول بأنه لا ينبغي مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء مخالفة، لكننا لا نجرؤ أن نقول بالبدعية ونجبن عن ذلك، لأن من أهل العلم المعتبرين من ذهب إلى جوازه، والتعبير بالمخالفة أولى، لأن الحديث من أهل العلم من حسنه وعمل به أيضا، وعلى هذا نقول الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، كان تحسين بعض أهل العلم له عمل وعملهم به، فهذا يدفعنا إلى أن نقول بأن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين مخالفة لعدم صحة الأحاديث. ولا يخفاكم بأن الأحكام الشرعية من شروط العمل بها صحة الأحاديث، ولذلك العقائد والأحكام لا تصلح فيها الأحاديث الضعيفة، وكذا فيما يتعلق بمسألة الفضائل الأعمال، وهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى الجواز مطلقا عمل الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ومنهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يفصل. التفصيل هو مذهب جمهور المحدثين، فيرون بأن الحديث الضعيف إذا كان الضعف غير شديد وكان له أصل إما من آية أو من حديث آخر، وكان لا يخالف يعني حكما عقديا، قالوا يجوز العمل به، كما في بعض الفضائل والأحاديث مثل أذكار السوق على من يضعف الدعاء، كذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مع أن الأحاديث هذه ولله الحمد الصحيح بأنها حسن. قال: وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لحديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن القنوت له 3 معاني، من يذكر معنى القنوت؟ ما شاء الله، ولا واحد؟ ها، الدعاء، طول القيام، والصمت، قوموا لله قانتين. هذه معاني القنوت. والقنوت إما أن يكون في الوتر، وإما أن يكون في غيره، في غير الوتر. القنوت إما أن يكون في الوتر، وإما أن يكون في غيره. أما القنوت في الوتر فقد مضى وبينا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم الحسن بن علي أن يقول هذا الدعاء في 5 الأخير من رمضان في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن أن يقول هذا الدعاء في الخمس الأخير من رمضان، والعلماء يقولون بجوازه سواء في العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير، وأيضا يقوله الإنسان في صلاته في الوتر في حينما يوتر، لكن الأغلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقنت في أكثر أحواله، ما كان يداوم على القنوت في الوتر، وإنما كان يأتي به في بعض الأحيان، ولذلك متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أولى. وللأسف أن كثيرا من الناس يلازم على شيء لم يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك شيئا لازمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك الدعاء في السجود. فالسجود هو من المواضع التي يكون فيها العبد أقرب شيء إلى ربه عز وجل، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اهتبال حال السجود حينما يسجد العبد، فقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذا الوضع هو أفضل الأحوال التي ينبغي للإنسان أن يكثر فيها من الدعاء لله عز وجل. الآن كثير من الناس يحرصون على القنوت في الوتر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليه، بل من الناس من ينكر على بعض الأئمة الذين لا يقنطون في بعض الأحوال، ينكر عليه، وفعل الإمام هو الفعل الصحيح، ولكنه تجده يغفل جانب القنوت للدعاء في السجود في هذا الموطن العظيم. إذن ما يتعلق بالوتر ذكرنا أحكام، ما يتعلق في باقي الصلوات على قسمين: القسم الأول القنوت في جميع الصلوات، القنوت في جميع الصلوات، قنوت في الفجر، في الظهر، العصر، المغرب، العشاء مطلقا، وحكم هذا القنوت باطل وهو منكر عظيم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه واظب على القنوت في الصلوات الخمس. الثاني القنوت في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية القنوت في صلاة الصبح، ومنهم من يجعلها سنة ومنهم من يجعلها واجب، ويستدلون بعمومات النصوص الواردة في قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح. وذهب الحنابلة والحنفية إلى عدم مشروعية مداومة القنوت في صلاة الصبح، وهم أيضا على قسمين: الحنفية لا يرون القنوت مطلقا، وأما الحنابلة فيرون القنوت في النوازل، وأما الحنابلة فيرون القنوت في النوازل فقط، بمعنى إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو حدثت حادثة أو يعني حلت كارثة مثلا يشرع لولي الأمر أن ينبه الناس إلى أن يقنتوا في هذا الوضع صلاة الصبح. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالقنوت في الصلوات الخمس في النوازل فقط، بمعنى أن تكون نازلة فيقنت الإمام في الصلوات الخمس، وهذا كرهه جمهور الفقهاء، ولكن الصحيح الراجح وهو قول جمع من السلف وقول أهل التحقيق أيضا في المذاهب الأربعة إلى مشروعيته، فقد ثبت عند أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة في الصلوات الخمس، والحديث إسناده حسن. إذن عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى القنوت في الصلوات الخمس مطلقا، يعني في كل صلاة، وهذا قول هذا حكم باطل، قول قديم وقد انقرض ولا يقول به أحد. المسألة الثانية فيما يتعلق بالقنوت في صلاة الصبح، المالكية والشافعية يذهبون إلى مشروعيته مطلقا على الدوام على الدوام، والحنابلة والحنفية يرون عدم مشروعيته على الدوام. بالنسبة للحنفية يرون مشروعية عدم مشروعيته على الدوام، لا في نازلة ولا في غير نازلة، وأما الحنابلة فيرون مشروعيته في النوازل. وهذا هو القول الصحيح الراجح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا على رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا القراء، دعا عليه عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنكر الصحابة على من داوم على القنوت وقالوا محدث، وعبر بعضهم بالبدعة عبر بعضهم بالبدعة. لكن عموما هذا يعد من الخلاف السائغ، وذلك لأنه صحت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت فنقلها الراوي فانتقلت إلى الأمصار على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت يعني على الدوام. ولذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية قاعدة عظيمة في هذا الباب، وإذ ما يتعلق بمتابعة المأموم الذي لا يعتقد سنية القنوت خلف إمام يقنت فيرى بأنه ينبغي له أن يتابعه، هذا يسمى من اختلاف التنوع. وأيضا من المسائل مسائل الاجتهادية التي يسعها الخلاف سعها الخلاف. وأما إطلاق البدعة عليها ففيه مجازف فيه مجازف، وإن كان تعبير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لقوله إن القنوت في صلاة الفجر بدعة فهذا الأثر عنه ضعيف، عنه رضي الله تعالى عنه ضعيف. إذن لا ينبغي القول بالبدعية لأنه قول معتبر وله نصوص لكنها نصوص عامة، وأما القول الثاني فهو القول الصحيح الراجح. وأيضا الذين يقنتون في صلاة الصبح يخطئون من جهة دعاء القنوت، فهم يقنتون قنوت إيش؟ وتر، وليس قنوت نوازل، حيث يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا ليس بالصحيح. قنوت النوازل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يمجد الله أولا، لا إله إلا الله العليم الحكيم لا إله، وهذا طبعا أثر لكن له حكم الرفع إلى آخر. ثم كان يقول اللهم عليك اللهم نجي هشام بن هشام، اللهم عليك برعل وذكية برعل وعصية، والقبائل هذه كان يدعو عليها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يكثر ويغلظ عليه الصلاة والسلام من الدعاء، وكان يلعن أقواما فنهي عليه الصلاة والسلام، نهاه الله عز وجل وقال له إني لم أبعثك كذا وإنما بعثتك رحيما أو كما ورد. وقال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المشركين بأعيانهم. ولذلك القاعدة التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم فيما يتعلق بلعن المعين أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن معينا سواء كان كافرا أم ظالما أم فاسقا بعينه، فلا يقول لعنة الله عليك فلان ولعنة الله على فلان مثلا، هذا لا يجوز محرم. أما اللعنة بالعموم فلا بأس، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين وهكذا. وإن كان الأولى الدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية هذا هو الأولى والأفضل. فإذا كان لعن المعين محرم ولو كان كافرا فتكفير المسلم المعين من باب أولى ولا يجوز، لذلك يحرم تكفير المعين. فلا يقال مثلا محمد بن عبد الله كافر لأنه يترك الصلاة، أو لأنه يفعل كذا، لا يجوز. لكن يقال من ترك الصلاة فقد كفر، من سجد لغير الله فقد كفر. أما تكفير الأعيان فهذه مسألة من أهم المسائل التي تدخل في أبواب العقيدة وبحثها في أبواب العقيدة، ولكنني شرت إليها مجرد إشارة هنا. قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. حديث لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل حديث ضعيف، ونستغني عنه بالحديث الصحيح هو أفضل منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث العظيم يفيدنا على أن أفضل الرواتب هي سنة الفجر. والرواتب هي أحد الألفاظ المرادفة للسنة وللتطوع وللنفل، ولكنها تزيدها من جهة التأكيد. ومعنى الرواتب التي رتبها الشارع بعد الصلاة بعد الفريضة أو قبلها، سميت الرواتب لأن الشارع رتبها قبل الفريضة أو بعد الفريضة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في فضلها وبيان منزلتها عند الله عز وجل. وأيضا جملة اشتملت على جملة من الأحكام مثل قضاء الرواتب، قضاء الرواتب بخلاف السنن المطلقة فلا تقضى، أما الرواتب فتقضى فيشرع قضاؤها كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لسنة الفجر هي آكد الرواتب، آكد الرواتب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركها في حضر ولا سفر، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاها لما فاتته صلاة الصبح. تذكرون مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح في قصة بلال، فأمر بلال فأذن ثم صلى هاتين ركعتين ثم صلى الصبح عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن فيهما فضل عظيم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. وأما وقتها فبعد دخول وقت صلاة الصبح، ووقت صلاة الصبح متى يدخل؟ أيوة، عند طلوع الفجر الثاني، عند طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. فحينما يطلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني يبدأ وقت صلاة ركعتي الصبح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة. ومن السنة أيضا تخفيفهما، وقد عقد ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه عقد بابا في سنية تخفيف ركعتي الفجر، وأن تعمد تطويلهما من البدعة. لذلك الآن بعض الناس يعتقد أنه يجتهد في هذا ويطلب الأجر فيطيل في ركعتي الفجر يظن أنه يحصل الخير في هذا. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء، هذا قول غاية في الغرابة، إلى أنه لا يشرع قراءة الفاتحة في ركعتي الفجر، قالوا على هذا الحديث. وهذا الحديث خرج من عائشة مخرج إيش؟ ها؟ مخرج المبالغة في وصف التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة، ولم تقصد حقيقة عدم القراءة بأنه لم يقرأ، ولم تقصد أنه لم يقرأ، وإنما ذكرت بأنه كان يخفف بدليل أنه كان يقرأ بعد الأولى بقل يا أيها الكافرون كما ثبت في الصحيح، والثاني أيضا بقل هو الله أحد. هذا من أحكامه. من السنة طبعا بعد ركعتي الفجر هذه أن يضطجع المصلي على شقه الأيمن اضطجاعة يسيرة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما كان يصلي ركعتي الفجر يضطجع عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى وجوبها الظاهرية. الظاهرية ذهبوا إلى وجوب الاضطجاع الضجعة هذه، ولذلك قال ابن حزم وعليه أن يأخذ معنى كلامي أو فحواه آخر المسجد فيضطجع شيئا يسير، ذهبوا إلى الوجوب لأنه سلم أتى. وهذا طبعا على مذهبه، على مذهبه رحمه الله تعالى. وإلا هذه الضجعة مستحبة استحباب، سببها ما الحامل عليها؟ أنه حتى يتنشط لصلاة الصبح، لأنه قام قياما طويلا فاحتاج إلى أن يرتاح يرتاح شيئا يسيرا. وهذه الضجعة لا شك أنها تعيد للإنسان نشاطه وقوته وطاقته، فيقوم في صلاة الصبح قياما صحيحا. لا، ضجعة فقط، تليين البدن والمفاصل، هذه يسيرة جدا. وبالنسبة لركعتي الفجر تقضى كما ذكرت، فلو أن الإنسان أدرك الناس في صلاة الصبح الواجب عليه أن يدخل مباشرة مع الإمام ثم يقضي بعد ذلك، ثم يقضي بعد ذلك. وما يفعله كثير من الناس من صلاة ركعتين والإمام يصلي، هذا لا شك أنه من المخالفات. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي بعدما أقيمت الصلاة، فأنكر عليه إنكارا شديدا عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب من يصلي هاتين الركعتين والصلاة تقام، الصلاة تقام، كان يضرب على ذلك وينكر، وكان الصحابة ينكرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والذي يقدم إلى المسجد والصلاة ولم يصلي تحية المسجد فهو على أحوال: أولا، إما أن يأتي والصلاة قائمة فيذهب فيصلي، ولا شك أن هذا أمر خطير ومخالفة عظيمة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وللأسف الآن نشاهد كثير من الناس لا سيما وأنهم يتمسكون بأقوال بعض المذاهب، تجده يدخل والإمام يصلي فيختار زاوية من زوايا المسجد أو بر المسجد مثلا، ثم يبدأ يصلي تحية ركعتين هاتين ويصليهما بتمهل بخشوع طمأنينة، وقد تفوته الصلاة بالكلية. تشاهدون هذا، هذه مخالفة لا شك أنها مخالفة. الأمر الثاني أن تقام الصلاة وهو في السنة، أن تقام الصلاة وهو في السنة، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: منهم من يرى القطع مباشر، ومنهم من يرى الاستمرار ما دام أنه يعني شرع في الصلاة، وأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ومنهم من يرى التفريق، والتفريق هو المذهب الحق، التفريق هو المذهب الحق، وهو أنه إذا كان في أول الصلاة قطع الصلاة ودخل مع الإمام، وإذا كان في آخر الصلاة يعني في الركوع الثاني أو في السجود مثلا استعجل في الصلاة وصلها يعني خفيفة حتى يدرك التكبيرة مع الإمام، لأنه ثبت في تكبيرة الإحرام فضل عظيم. قال ثم المغرب، يعني سنة المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم، بين المغرب والعشاء. هذا الحديث إسناده ليس بذاك، لكن سنة المغرب البعدية ثابتة في غير هذا الحديث، فثبت من حديث ابن عمر ومن حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا، ثم ذكر ركعتين بعد الفجر بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب. هذه من السنن الرواتب، سنن الرواتب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما في المسجد، وإنما كان يصليهما في البيت. سنة المغرب هذه كان يصليهما في البيت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أحيا ما بين العشاءين، ربما أحيا ما بين العشاءين، كان يصلي ما بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. وهل هذا من قيام الليل أم لا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن سنة المغرب هذه من السنن البعدية، وأما قبل المغرب فهي من النفل المطلق، قبل الصلاة عفوا، ما بين الأذان والإقامة، هذا يسمى من النفل المطلق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب يصلون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم ولا ويقرهم على ذلك ولا ينكر عليه، فدل هذا على مشروعية الصلاة بعد الأذان، يعني بين الأذان والإقامة، مع أن الوقت وقت قصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الوقت ما بين الأذان وما بين الإقامة. قال: ثم المغرب ثم سواء. والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة يعني الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. إذن هذه هي الرواتب المؤكدة، هذه الرواتب المؤكدة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عمر أنها 10، في حديث أم حبيبة أنها 12، 12 في حديث أم حبيبة، وفي حديث ابن عمر 10. وأكثر العلماء على أكثر العلماء أخذوا بحديث ابن عمر على أنها 10، وحديث أم حبيبة قال 4 قبل الظهر، زيادة ركعتين أيضا قبل، قال 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر. هذه الرواتب سميت بالرواتب، وذلك لترتيب الشارع لها، ولكونها مما تقضى إذا فاتت، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، كان يقضيهما حينما تأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام. وجاء في أحاديث أنه قضى ركعتي المغرب بعد العشاء في أحاديث لا أحفظ أسانيدها في هذه اللحظة. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، رواه أبو داود. إذن يسن قضاء هذه الرواتب ولا يجب، يسن قضاء هذه الرواتب ولا يجب. وقد بينا الأدلة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي، وبالجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على عمل أثبته عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواتب ذكرنا في أول شرح باب التطوع، قلنا بأن لها حكم كثيرة وفوائد أثيرة على المصلي، من ذلك أنها أنها تخدم الفريضة، أن هذه النافلة هذه الراتبة على وجه الخصوص تخدم الفريضة من عدة وجوه. وجه الأول أنها متممة للفريضة حينما يحصل فيها النقص، والثاني تجعل المصلي مستعدا متهيئا للدخول في هذه الفريضة العظيمة التي يعني لا يخفى الأجور المترتبة على من أتى بها كاملة وغير ذلك. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر. ثم قال: إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. هنا يستثني المصنف رحمه الله تعالى من سنن الرواتب التي لا تقضى الرواتب التي فاتت مع فرضها، إما نسيانا وإما نوما، قال فلا تقضى، وذلك للمشق. والأمر الثاني إذا كثرت أيضا، كثرت هذه الفوائد مع الفروض فكذلك لا تقضى، وذلك للمشقة الحاصلة بسبب القضاء. لكن إن لم يحصل للإنسان مشقة بمعنى فاتته صلاتين أو ثلاث، فلا بأس لو أتى بهما قضاء مع قضاء الفريضة، لا بأس أن يأتي بها قضاء مع قضاء الفريضة. قال: وفعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا الفريضة، إلا المكتوبة، المكتوبة الفريضة أفضل الصلاة صلاة البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا دليل على حرمة الصلاة في المقابر، قد ذكرناه فيما مضى. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني كأن الإنسان تخلو بيته من صلاة والعياذ بالله. فالصلاة في البيوت لها فوائد كثيرة نستنطقكم: واحد، أبو عبيد، طرد الشيطان، اثنين، تعليم الأهل والصبيان، ثلاثة، عدم تشبيهها بالمقابر، سعد أحسنت، أربعة، البعد عن الرياء، ها شيخ عبد القادر أحسنت، تمنع مداخل السوء في شيء، ها الأجر، يعني قصدك متابعة السنة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعبد الله، ها أحسن، تكثير مواضع العبادة. وقد ثبت أن الأرض تشهد للإنسان يوم القيامة، يقول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال علي: وكأن للمؤمن موضعا في الأرض وموضعا في السماء، وكأن للكافر موضعا في الأرض وموضعا في السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض، فكأن الكافر لا تبكي عليه لا سماء والأرض، والمؤمن بمفهوم المخالفة تبكي عليه السماء والأرض إذا فقد موضعه من الأرض وعمله في السماء. أيضا كما يقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخباره. نعم، أيضا من الفوائد ممكن أن يحصل، أحسنت، صلاة الجماعة مع الأهل، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله فيما يتعلق بالجماعة بصلاة النافلة في البيت، هل يشرع لها الجماعة أم لا، سنذكر هذا التفصيل. شيخ خالد، أقرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء، باقي شيء ما شاء الله عليك، ها؟ يعني جلب البركة ومنع مسالك مسارب السوء. طيب، تحركت شوي يعني، آية كيف؟ آية تنهى عن إيش؟ كيف يعني سورة؟ هي قصدك البعد عن الرياء ممكن تدخل ضمن هذا، أن الإنسان يبتعد فيها عن الرياء، بمعنى يكون أكثر يعني استجماعا لقلبه وكذا من أن يكون بين الناس. أيضا أحسنت، هذه أيضا فائدة جيدة، وهي يعني الرجوع إلى البيت وتكثير الخطى. طيب، قال: وفعل الكل بالبيت أفضل، لهذا الحديث ذكره. قال: لكن ما شرع له الجماعة مستثنى، إلا ما شرع له الجماعة مثل صلاة التراويح وصلاة الكسوف على من يرى سنيتها، وأيضا صلاة الاستسقاء على من يرى سنيتها، وإن كان القول على خلاف ذلك، أو الأصل فيها الوجوب بالنسبة للكسوف، وأيضا باقي الصلوات التي تشرع لها الجماعة. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. من السنن أن يفصل الإنسان بين الفرض والنفل بشيء، إما بقيام وإما بكلام. أما القيام فالانتقال من مكان إلى آخر، وأما الكلام فهو الكلام المشروع، وهي الأذكار المشروعة عقيب الصلاة. والأذكار المشروعة مرت معنا، وهي قول المصلي بعدما يسلم: أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبالمناسبة لفظ التعاليت غير صحيح، بعض المصلين يقول تباركت وتعاليت، هذا خطأ، لم يثبت في الدعاء وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يمجد الله عز وجل بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى آخر الذكر. ثم يقول: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمامها تمام 100 لا إله إلا الله، يختمها بمرة واحدة. وأيضا هناك تنوع في الأذكار بعد الصلاة، مثل 25 25 25، أيضا في التسبيح والتحميد والتكبير، وهذه مذكورة سبق أن أشرنا إليه. وهذا الفصل علامة على أهل السنة، الفصل بين الفرض وبين النفل. وقد ورد في أثر عن عمر أنه قال: حينما رأى رجلا قام يتنفل بعد الصلاة مباشرة، قال: بهذا هلكت بنو إسرائيل، أو بمثل هذا، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. وليس معناه أنها هلكت بهذا الفعل، وإنما هلكت بالمخالف، لما خالفوا أنبياءهم وخالفوا رسولهم. وحينما تكثر المخالفة لا شك أن العذاب سينزل، لا شك أن العذاب سينزل. ولذلك السنة للإنسان بعد الصلاة له حالان: سنن قولية وسنن فعلية. السنة الفعلية المكث في مكانه قليلا، والسنة القولية الإتيان بالأذكار التي سبق وأن أشرنا إليه، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي، قم فيصلي. قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتقلون من مكان الفرض إلى مكان آخر يصلون فيه. وهذا أيضا له حكم وفوائد كثيرة، يعني تدرك بأوائل العقول وهي ظاهرة، فلا نحتاج إلى ذكرها. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وقتها ما بين العشاء والوتر لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. التراويح تفاعيل، جمع مفرده ترويح، وسمي التراويح لأن الناس قديما كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، استراحوا قليلا لأنهم كانوا يطيلون القيام، فكلما صلوا 4 ركعات يعني تسليمتين جلسوا قليلا يرتاحون، سميت التراويح. وقيل بأن اسم التراويح مأخوذ من الترويح بين القدمين أو التراوح بين القدمين، فكانوا من طول القيام يرفعون أقدامهم يروحون بينهما، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم بالصواب، لكن الأول هو الثابت المنقول عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والتراويح جاءت نصوص كثيرة تفيد بأسماء كثيرة، هل هي التهجد، هل هي الناشئة؟ لا شك أن هذا خلاف من جهة الألفاظ وأيضا من جهة الحال، فالتهجد غير التراويح والناشئة غير التهجد أيضا. فالتراويح هي الصلاة التي تصلى جماعة في رمضان بعد سنة العشاء، هذه التراويح. وأما التهجد فهو ما كان بعد النوم، التهجد هو الذي يكون بعد النوم، ينام الإنسان فيقوم فيصلي. وأما الناشئة فهو ما كان بعد الرقدة، بعد الرقدة يرقد الإنسان شيئا يسيرا ثم يقوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر ثباتا وأكثر فهما، الإنسان حينما يقوم يفهم ما يقول وما يصلي، ولذلك الرقدة خفيفة بخلاف النوم، فبعد النوم يقوم الإنسان في الليل يقوم فيه نوع كسل، وأما الرقدة ففيها نوع نشاط، ففيها نوع نشاط. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه بعد نومه عليه الصلاة والسلام، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعدما في الهزيع الأخير من الليل بعد منتصف الليل، فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في رمضان فصلى بصلاته أناس، ثم صلى من اليوم الثاني والثالث في رواية جاء والرابع عند ابن خزيمة وغيره، فلما كثر الناس وراءه دخل بيته فصلى لوحده وقال: إن ما منعني إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بقي الناس يصلون أوزاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن عمر وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدما رأى الناس يصلون أوزاعا، الرجل لوحده والرجلان 3، قال فرأى بأن يجمعهم على إمام واحد، يجمعهم على إمام واحد، فانتدب لذلك أبي بن كعب، أبي بن كعب الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه كثيرا، من ذلك أنه سأله مرة عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ومرة أيضا نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية وهو في الصلاة، فلما انتهى قال لأبي: أكنت معنا، يعني صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني لماذا لم تفتح علي في الصلاة؟ وأبي رضي الله عنه من القراء ومن الصحابة الأجلاء الذين كان يقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أبو بكر وعمر. الشاهد أنه جمعهم على أبي وعلى زيد بن ثابت، أو تميم، عفوا تميم الداري، فكانوا يصلون بالصحابة يقرؤون بالمئة والمئتين، بالمئة والمئتين. ولما رأى عمر ذلك قال نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. ما المقصود بالبدعة هنا؟ البدعة اللغوية. فصلاة التراويح أصلا مشروعة في الأصل جماعة، الأصل أنها مشروعة جماعة على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المانع من استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في كل ليلة هو خوفه من أن تفرض عليه، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ومن محبته للناس ومن لينه ومن رحمته بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، لأن لو وجبت شق على الناس. فأعاد عمر رضي الله تعالى عنه الحال على ما كان عليه، أعاد الحال على ما كان عليه، فكان يصلون بالناس في رمضان. لكن الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم بعد منتصف الليل بعد نومه عليه الصلاة والسلام. والذي فعله عمر هو أنه أمر أو أشار إلى أن يصلى بهم بعد سنة المغرب، بعد سنة العشاء الراتب، بعد سنة العشاء الراتب. ولذلك الآن المشروع للإنسان أن لا يصلي التراويح إلا بعد سنة العشاء، إلا بعد سنة العشاء، لأن سنة العشاء ما دام هناك وقت لإقامتها فلا يشرع تركها لتقضى بعد صلاة مثلا، فوقتها بعد صلاة العشاء. بالنسبة لعدد التراويح هذا محل خلاف بين أهل العلم. أولا ذكرنا بأن أقل الوتر ما هو؟ ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأفضله إحدى عشر، وأفضله إحدى عشر. لكن بالنسبة لعدد التراويح، بالنسبة لصلاة التراويح، الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فهذا هو هذه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذلك، وهي صلاته دائما عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا داوم على شيء أثبته، لكن هذا لا يمنع الزيادة، لا يمنع الزيادة على إحدى عشرة ركعة. فلو صلى الناس عشرون ركعة أو ثلاثون ركعة أو دون ذلك كل هذا مشروع، كل هذا مشروع. لكن حينما نشير إلى الأفضل فالأفضل أن يصلى إحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة. بالمناسبة هذه المسألة في الحقيقة يعني دار حولها جدل كثير لا سيما في الآونة الأخيرة، بل بالغ الناس في هذه القضية لدرجة أننا شاهدنا من الشباب من يصلي في الحرم المكي مثلا أو المدني حتى إذا وصل الإمام إلى خمس تسليمات خرج من المسجد، خرج من المسجد اعتقادا منه أن ما زاد فهو خطأ أو بدعة، مع العلم بأنه لم يثبت عن أحد من السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا أنهم أطلقوا البدعة على من زاد في صلاة الليل أو في صلاة التراويح، على أن إطلاق البدعة على من زاد، بل النصوص الشرعية العامة والمطلقة كلها تفيد على أن صلاة الليل مثنى مثنى. والله تعالى امتدح المتهجدين القائمين بالأسحار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. وقد ثبت من حديث السائب بن يزيد عند البيهقي بإسناد صحيح، وهذا صححه النووي وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وضعفه العلامة الألباني، قال كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه عشرين ركعة، كان الناس يقومون في عهد عمر في رمضان عشرين ركعة أو من رمضان عشرين ركعة، وكان هذا الفعل موجودا في عهد الإمام مالك. تعلمون القاعدة التي يذكرها العلماء أنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد إمام دار الهجرة الإمام مالك لم تحدث بدعة في هذا العهد، بعد الإمام مالك بدأت البدع، يعني البدع في المدينة. فكان الناس في المدينة يصلون يزيدون في صلاة الليل وفي التراويح، فكانوا يزيدون، وقد كان معروفا عند أهل العلم الزياد، حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد روى عن والدي أنه كان يقوم في رمضان بكذا وكذا ركعة، أظن زاد على العشرين. ومن الأئمة من كان يصلي أربعين، إذن المسألة هذه واسعة ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشدد فيها، أو أن يبدع الآخرين أو أن يعني يلومهم أو مثلا كذا، وإنما هذا عليه عمل الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن أفضل الصلاة أفضل التراويح أن تصلي 11 ركعة. والحنابلة مذهبهم أن يصلي 13 ركعة، الصحيح الأول. الحنابلة يرون بأن أفضل التراويح 13 ركعة، 13 ركعة هذا مذهبهم، لكن الصحيح الأول وهو 11 ركعة. قال: وقتها ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه، وهذا صحيح، وهو أن وقت التراويح من بعد صلاة العشاء إلى الوتر. والوتر متى ينتهي؟ قلنا متى ينتهي الوتر؟ ما لنا إلا أسبوع، 7 أيام بس. إلى طلوع الفجر الثاني، لكن الإمام أحمد يرى إلى صلاة الصبح. الإمام أحمد يرى إلى صلاة الصبح، ولذلك الآن لو أن رجلا فاته الوتر ثم أذن الفجر، فهل يقوم يصلي الوتر وترا أم شفعا؟ على المذهب وترا، ولكن بعض المذاهب يرى بأنه يقضي، فإذا قضى قلنا بأنه يشفع، بأنه يشفع، لكن الصحيح بأنه صلي وترا، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم باقي الأذان؟ راح علينا درس الأصول، ها؟ ومن حرم، من لم يعرف الأصول حرم الوصول. طيب، حتى الأذان نذكر بعض أقول نجيب على بعض الأسئلة فقط، ثم نبدأ إن شاء الله بعد الأذان بدرس الأصول، وإن كان ما انتبهتنا للوقت. يقول: إذا فاتتني، عليكم السلام، إذا فاتتني ركعتي الظهر القبلية متى يكون قضاء؟ وإذا كانت القبلية والبعدية متى القضاء؟ يكون إذا تسنى لك تقضيها مباشرة، إذا تسنى لك وقتها مثلا صليتها أداء قبل العصر، لكن إن دخل عليك وقت العصر قضيتها بعد صلاة العصر. هل يشرع أن يسجد سجودا خاصا لأجل أن يدعو فقط؟ لا، لا يشرع أن يسجد سجودا خاصا للدعاء فقط، وإنما هذا في سجود الشكر فقط. هل يفرق في قضاء الرواتب بين من فرط في الراتب حتى خرج وقتها وبين من غلبه أمر حتى خرج؟ كل هذا سواء، سواء فرط أو لم يفرط، لأن السنة لا تجب على الإنسان، يعني هي في الأصل غير واجب، ولو تعمدها لا شيء عليه في ذلك. هل يشرع النداء لصلاة التراويح؟ كان يقول الصلاة جامعة، لا، هذا ليس من السنة. ترك الرواتب وعدم الاتيان بها هل يأثم؟ نعم، إذا واظب عليها، واظب على الرواتب، على تفضل السلام، إذا واظب على ترك الرواتب، واظب على ترك الرواتب، هذا لا شك أنه كما ذكرنا عن إمام أحمد بأنه رجل سوء، إذا ترك بعض الرواتب في بعض الأحيان تكاسلا، إذا كان بعض الأحيان يقضيها. لو خرج الإنسان من المسجد عن 5 تسليمات، لو خرج الإنسان من المسجد عن 5 تسليمات، أي عن 5 تسليمات يصيب الأفضل ولا يبدأ غيره، هل يجوز؟ لا، إذا صلى الإمام أكثر يصلي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هل يقلث النازلة بصلاة فريضة واحدة أم السنة بالفرائض الخمسة؟ لا، يقنث بصلاة واحدة فقط، وهي صلاة الفجر، إلا إذا دعا الإمام إمام المسلمين، وبالمناسبة هذه منوطة بإمام المسلمين، يعني بولي الأمر، ليس لأحد الناس وأفرادهم أن يقنطوا في النوازل، وإنما مرتبطة بولي الأمر. لكن إن اشتدت الأزمة مثلا أو كذا شرع للناس أن يقنطوا في الصلوات الخمس. هل يجوز لعن الشيطان كقول الله يلعن الشيطان؟ هذا طبعا ورد فيه حديث، والأفضل أن يستعيذ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن إذا قلت لعن الله الشيطان قال: بقوتي غلبت،